إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. هذه المحاضرة هي بعنوان أثر الحج على تزكية النفوس. هذه النفوس البشرية تؤثر عليها أشياء كثيرة، سواء كانت من نفس النفوس أو من الواردات عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ما حول الإنسان يؤثر على الإنسان، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا يدل على أن ما حول الإنسان مؤثر على نفسه. والحج لا شك أن أثره في النفوس عظيمة لمن يحج، وليس هذا حديثنا، ليس حديثنا عن أثر الحج في النفوس، وإنما حديثنا عن أثر الحج على النفوس. أي بمعنى أننا إذا نظرنا إلى هذا الركن العظيم الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فما الذي يؤثر علينا نظرنا وتأملنا في هذا الركن العظيم؟ وإذا أردنا أن نقرب ذلك فلننظر أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فهو تمام البنيان وزينة بيت الإسلام. والإنسان إنما ينظر إلى الجمال والكمال بعد التمام، فإذا بنيت بيتا ما لا تستطيع أن تقول أن هذا البيت مؤثر عليك بأصل بنيانه أو بقوة أركانه إلا بعدما يكمل البنيان، فحينئذ يؤثر هذا البنيان على نفسك إما حسنا وإما قبحا، إما أن تقول: ما أجمل هذا البيت، فتزداد به إعجابا وتزداد به حبا وتزداد له حبا، وإما أنك إذا نظرت إلى البيت بعد تمام بنيانه تراه ناقصا في كيت وكيت، فيؤثر على نفسك عدم الرغبة فيه. ونحن إذا نظرنا إلى الركن الخامس من أركان الإسلام فلننظر إليه من جهتين: الجهة الأولى أن ننظر إلى هذا الركن العظيم من الجهة العملية المؤثرة على النفوس، الثاني أن ننظر إلى هذا الركن العظيم من الجهة العلمية المؤثرة على النفوس. فمن نظر إلى الحج نظرة عملية فإن هذه النظرة تؤثر على نفسه تزكية وتربية في زيادة إيمانه وخشيته لله تبارك وتعالى ورغبته ورهبته. وإذا نظر إلى الآيات الواردة والأحاديث الواردة من الناحية العلمية في الحج ازداد إيمانا وازداد تقا وصلاحا. هذا الركن العظيم فيه ظهور الخلوص لله جل وعلا، فيرى الناظر الحجاج وهم يلبون. ومن الناحية العلمية نعلم أن الحج إنما يبدأ بالتلبية، وهذه التلبية العظيمة التي نسمعها من الحجاج في أيام الحج هذه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية التي تلزم الحاجة إلى حين انتهائه من حجه لتؤثر على النفوس إخلاصا، وتؤثر على النفوس إقبالا على الله تبارك وتعالى، وتؤثر على النفوس استجابة لأمر الله جل وعلا. فيرى المسلم كيف أن هؤلاء أتوا من كل فج عميق ممتثلين أمر الله تبارك وتعالى، رجالا وعلى كل ضامر، تركوا أهليهم وأوطانهم، تركوا أعمالهم وأهليهم وخلانهم، تركوا أشغالهم ممتثلين لأمر الله تبارك وتعالى. فهذه تؤثر على النفوس، أنه إذا كان هؤلاء الملايين قد أتوا إلى هذا المكان القفر، الصحراء الموحلة والبيداء القاحلة، فإنه يعلم أنه هو من باب أولى عليه أن يقبل في الفيافي إلى الله تبارك وتعالى، وأن يقبل إلى الله جل وعلا في الليالي المظلمة طاعة لله تبارك وتعالى، وفي النهار والأيام الحارة أو الباردة فيقبل على الله تبارك وتعالى. ثم إذا نظر الإنسان إلى الحجاج وكيف أنهم يأتون إلى حجر هو الحجر الأسود فيتزاحمون على استلامه، ويتزاحمون على تقبيله، ويتزاحمون على وضع الجباه عليه، ومنهم من يستلمه ويقبل يده، ومنهم من لا يستطيع أن يستلمه فيشير بيديه أو بيده. ثم حجر آخر أو ركن اليماني يستلمونه ولا يقبلونه، يستلمونه ولا يشيرون إليه. ثم حجر آخر هو المقام، يحرصون على الصلاة خلفه. ثم أحجار أخرى يحملونها ويرمون بها الشاخص، وهو عبارة عن نصب من الأحجار. كل ذلك لتؤثر على النفوس وجوب الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. حجر تقبله، وحجر تستلمه ولا تقبله، وحجر تصلي خلفه، وحجر تأخذه وترمي به حجرا، كل ذلك لتؤثر، كل هذه الأفعال تؤثر على النفوس وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحج من أوله إلى آخره تربية وتعليم للنفس على الاقتداء، وأن هذا الدين ليس بالقياسات العقلية ولا بالخيالات الوهمية، إنما الدين بالاتباع، ليس رأيا يراه فلان، بل علم مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الناحية العملية. ومن الناحية العلمية نتذكر جميعا قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله جل وعلا: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. وقوله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذا لم يؤثر فيك هذه المشاهد وهذه المناظر الواقعية وهذه المشاهد والآيات والأحاديث المتلوة القرآنية والنبوية، فأي شيء سيؤثر على نفسك؟ من الأمور العظيمة أن هذا الحج العظيم أثره على النفوس عظيم، الحج أثره على النفس عظيم، من جهة أنه يعلم النفس الاجتماع والاعتصام والتآلف والتحابب. ملايين البشر يأتون من ألوان شتى وبألسن متنوعة ومن بلدان مختلفة، ربما لا يفهم بعضهم على بعض إلا ببعض الإشارات، لكنهم أتوا جميعا شعارهم لبيك اللهم لبيك، شعارهم الله أكبر لا إله إلا الله، شعارهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أتوا كلهم في مكان واحد، يصلون معا، يبدأون معا، يقفون معا، ينفرون معا، يزدلفون معا، ينحرون معا، يتعاونون معا، يؤثرون معا، يصبرون معا. إذا هذه المواقف لم تؤثر على نفسك فكبر على نفسك أربعا وعد نفسك في الموتى. هذه الصورة الجمعية العظيمة تدلنا من جهة على جمال هذه الشريعة وكمال هذه الشريعة وكيف أنها جمعت الخلق مع أنهم لا يتفاهمون مع بعض. وهنا أذكر قصة قرأتها عن رجل ذهب إلى بلاد الغرب، فعاد وفي السفينة العظيمة الباخرة الكبيرة وفيها من العمال والركاب ما يصل عددهم إلى أكثر من 1000 إنسان، وإذا بصاحب السفينة أو القبطان يستصغر الإسلام، فيقول له هذا الرجل الداعي إلى الله عز وجل: أنت صاحب هذه السفينة، في كم دقيقة تستطيع أن تصف الناس الذين معك؟ قال: أحتاج إلى 5 دقائق. قال: كم عددهم؟ قال: يصلون إلى 60 إلى 70 موظف. قال: أنت 60 إلى 70 موظف تحتاج إلى 5 دقائق لتصفهم، فإذا قلت لك أنا أعطيك 1000 إنسان من ألوان مختلفة ومن بيئات متنوعة لا يفهمون لغتك، كم تحتاج حتى تصفهم؟ فأسقط بين يديه، قال: يمكن لا أستطيع أن أصفهم. فقال: أنت تستهزئ بالإسلام، انظر الآن إلى إمام الحرم، مجرد ما أن يسمع الناس وهم من ألوان مختلفة وبيئات مختلفة ولا يفهمون لغة الإمام ولا لغة المؤذن، مجرد ما أن يسمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يصفون ويترتبون، والإمام يقول: استووا واعتدلوا، يتساوون، وهم قد جاوزوا 1,000,000 من البشر. هذه الصورة الجمعية تؤثر على النفوس قضايا عظيمة، منها الإيثار، منها التواصي بالحق، منها التعاون على البر والتقوى، منها كيف أن المسلم أخو المسلم، كيف نظهر وتظهر وتتجلى معاني قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. قد يكون في الحجاج من هم من أهل البدع لكنهم يبقون مسلمين، قد يكون في الحجاج من هم من أهل الفسق والفجور لكنهم يبقون من المسلمين، قد يكون في الحجاج من هم ظلمة لكنهم يبقون مسلمين. فالأخوة الإسلامية لا تنقطع، وإن ضعف جانب الولاء والبراء مع بعضهم من جهة ما معهم من البدع والظلم والفسق والفجور لكنها لا تنقطع. حبائل المودة لا تنقطع بالكلية إلا مع الكفار والمشركين، أما مع المسلم فهي باقية لإسلامه وإن كانوا من أهل البدع والزيغ والضلال. هذه عظمة الإسلام، هذه جلال الإسلام وجمال الإسلام. لمن أراد أن ينظر إلى هذه الصفحة المفتوحة من صفحات الإسلام الناصعة الباقية منذ بزوغ فجر الإسلام وإلى اليوم، الناس يحجون بهذه الطريقة العظيمة. ثم لننظر إلى أفعال الحج، كم فيها من طهر، كم فيها من طهارة، كم فيها من نقاوة، كم فيها من ما يخلص النفوس من الشحناء والبغضاء والغل والحقد والحسد. وأول ما نزل في هذه البقاع المباركة: وثيابك فطهر والرجز فهجر. فنرى الناس وهم يتطهرون للإحرام ويتوضؤون للصلاة، ثم يغتسلون لدخول مكة، ثم يغتسلون بعد العمرة وبعد الحلق والتقصير، ثم وثم وثم. فهذه الصور المتنوعة مؤثرة على النفس: الطهر والطهارة. الطهر والطهارة الحقيقية الظاهرة، والطهر والطهارة القلبية الباطنية. فإذا كان الإنسان منا يعتني بثوبه الظاهر نقاوة، فليعتني بقلبه الباطن نقاوة. ثم لنتذكر أيضا أن هؤلاء تجردوا من الثياب، وهذه الصورة التي نراها: الفقير والغني، والعالم والجاهل، والكبير والصغير، والرجل والمرأة، وفي قديم الزمان الحر والعبد، وفي هذا الزمان الأبيض والأسود، الأحمر والأصفر، كلهم يلبسون لباسا واحدا من حيث كونهم من الذكور، إزار ورداء لا يتمايزون. أتوا كما قال رب البرية جل وعلا في الحديث القدسي: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، ليس على رؤوسهم شيء ولا على أبدانهم آثار النقاوة، غبرا، ضاحين ضاجين. ماذا يريدون؟ وأنا وأنت سيأتي يوم نتجرد من الثياب شئنا أم أبينا. فإذا كنا نرى صور التجرد الامتثالية الاختيارية، فلنعمل ليوم سنجرد من ثيابنا رغما عن أنوفنا. إذا لم تؤثر علينا هذه المواقف العظيمة في التخلي عن الدنيا والزهد فيها، فما الذي سيؤثر علينا؟ هؤلاء تركوا دنياهم وجاءوا إلى الله عز وجل رغبة ورهبة، جاءوا يدعون الله عز وجل راجين راغبين راهبين خائفين محبين لله تبارك وتعالى. وسيأتي يوم الناس بعد ذلك يجردونك أنت من الثياب. فهذه الصور لا بد أنها تؤثر عليك. ثم لننظر أيضا أن هذه الصورة، أعني الحج، هي في الواقع من البداية إلى النهاية صورة عملية مصغرة لرحلة أول إنسان إلى آخر إنسان. فأبونا آدم أخرج من الجنة كخروج الحاج من زينته ومن مكان رفاهيته، فإن جاء وطاف بالبيت أمل الرجوع إلى الله عز وجل يوم الحشر، وإن لم يطف بهذا البيت وتكبر وتجبر بقي ولهذا ختم الله جل وعلا آيات الحج بقوله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. حشركم الله بأمره الشرعي، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فسيحشركم بأمره القدري كن فيكون، وسيختلط الناس كاختلاط أهل عرفات، لا تعرف أين المميز منهم من غير المميز، ثم يزدلفون ويتقربون، فربما تميز المزدلف من غير المزدلف، ثم في الدنيا تعرف من الذي جاء إلى البيت وقبل في الظاهر، أما في الباطن فأمره إلى الله، أما في الآخرة فالناس في أرض المحشر يزدلفون إلى القنطرة ثم ينقون في أرض القنطرة ويحاسبون، ثم يقربون ويرتفعون في درجات الجنات. فهذه تذكر بتلك، فإن لم تؤثر هذه عليك فما الذي سيؤثر عليك؟ إن الناظر إلى أعمال الحج ليجد أن الحجاج من أول وهلة سفرهم إلى آخر مهلة رجوعهم يعملون بالذكر، حتى قال الله جل وعلا للذين أفاضوا من عرفات: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وغيرها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات، إنما جعل السعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فلا بد إذن أن تؤثر هذه علينا، فعندما نرى مشاهد الحج الحية أو نقرأ في آيات وأحاديث الحج أن نتغير وأن نزداد ذكرا لله تبارك وتعالى. من أجل هذا شرع الشارع الحكيم الذكر وفتح باب مجال العبادات من أول ذي الحجة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وفي بعض الروايات: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وفي بعض الروايات: والتسبيح. حتى نتشبه بأولئك الذين قربوا عند البيت واختارهم الله واصطفاهم لحجه، فهذه مؤثرة على النفس التزكية. كذلك يقول ربنا جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وهذه الكاف تفيد المثلية والتشبيه. فهي بمعنى فاذكروا الله كهدايتكم إلى أمور دنياكم، فاذكروا الله كهدايتكم إلى أمور دنياكم. وهذا أحد التفاسير في الكهف، وهذه تؤثر على النفس البشرية، إن الناظر إلى رأى كيف أن الله عز وجل علم الناس الحج، علم الناس كيف يتقربون إليه، يتذكر كيف علم الله الناس كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف يتكسبون، فيزداد لله عز وجل إيمانا ويقينا. ثم أيها الإخوة، لنتذكر مشهدا آخر من مشاهد الحج العظيم، كيف أن الحجاج يبتعدون عن مباحات هي لنا ولهم قبل الإحرام، فيتجردون من المخيط ولا يتطيبون ولا يقصون شعورهم ولا أظفارهم ولا يمتشطون ولا يتطيبون ولا يقربون النساء وهم في الإحرام حتى يقضوا تفثهم ويوفوا نذورهم ويطوفوا بالبيت العتيق. أفلا تؤثر هذه المشاهد علينا فنبتعد عن المحرمات، لا سيما في هذه الأيام المباركات التي هي من أشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن العاقل إذا رأى أن هؤلاء الحجاج اختيارا واصطفاء يبتعدون عن المباحات لأجل أنهم دخلوا في الإحرام، فنحن علينا إذا دخلنا في الأشهر الحرم، إذا دخلنا في أشهر الحج، أن نجدد التوبة مع الله عز وجل، أن نظهر لوبة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان هؤلاء تركوا الطيبات والملذات، تركوا الرفاهية لأجل الإحرام، فأولى وأجدر بنا نحن أن نترك المحرمات لأجل أشهر الحرم، لأجل أشهر الحج. إذا كان من مشاهد الحج العظيم أنهم يجدون السكينة والطمأنينة في الأرض الطيبة المباركة التي جعلها الله مثابة للناس وأمنا، فلتؤثر تلك المشاهد العظيمة التي نراها على نفوس الحجاج، ونحن ننظر في مشاهد التلفزيون وفي مشاهد الحية التي تنقل عن صور الحجاج، فلتؤثر علينا ولنعلم أن الطمأنينة والسكينة في طاعة الله عز وجل، وأن الإهانة والمهانة في معصية الله تبارك وتعالى، الراحة في الطاعة والقلق والاضطراب في المعصية، هم يجدون أمنا وطمأنينة بجوار البيت، فنحن فلنجد لأنفسنا راحة وطمأنينة في جوار الله تبارك وتعالى، باللجئ إليه والرغبة إليه والتوبة إليه والأوبة إليه. من المشاهد العظيمة المؤثرة على النفوس في الحج أن أولئكم الحجاج جاءوا متنوعين، فمنهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد، وهذا يجعلنا نحن ننظر إلى أحوال أنفسنا، ما هي أحوالنا؟ هل نحن من أهل الإحسان الذين أتوا بالكمالات وترفعوا عن النقائص والمكروهات، أم نحن من أهل الإيمان الذين تركوا المحرمات وإن زلوا تابوا مباشرة بلا توان ولو لحظات. أما أننا من أهل الدرجات الدنيا من أهل الإسلام فقط. ولهذا اختلف العلماء في أنواع الحج أيها أفضل وأيها الأقل. فمن الفقهاء من قال المفرد أقل درجة والمتمتع بأفضل الدرجات، ومنهم من قال القارن أفضل، ومنهم ومنهم، لكن المهم أنهم قطعا يتفاوتون في الواقع. وإن لم نعلم نحن بسبب اختلاف العلماء ما هو الأفضل، لكنهم قطعا يختلفون. ولا ريب أن من أتى بالعمرة والحج في رحلة واحدة متمتعا أنه أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من لم يسق الهدي إلى ذلك. كذلك من المشاهد المؤثرة في هذه الرحلة العظيمة أن نتأمل أن أعظم رحلة على وجه الأرض هي رحلة الحج، وحينئذ نتجنب الرحلات التي تكون في غير طاعة الله تبارك وتعالى. تؤثر هذه الرحلة على النفوس، فمن الناس من جلس 40 سنة يجمع المال ليحج، وأنا وأنت ماذا نفعل؟ نجمع الأموال للسياحة، نجمع الأموال للتبرد، نجمع الأموال للتنزه. وحيفاء وحسرتا على أناس إذا جاء الصيف يذهبون إلى مكة يجلسون 3 أيام، ثم يذهبون إلى المصائف يجلسون الأسابيع تلو الأسابيع. أولا يعلمون أن الصلاة في مكة 100,000؟ كيف يغفلون عن هذا؟ يا سبحان الله، إني لأعلم أناسا يسافرون إلى مختلف البلدان، فسألت أحدهم متى آخر عهدك بالمدينة؟ يقول منذ 10 سنوات ما ذهبت للمدينة. أي جفاء هذا؟ كل هذا بسبب عدم التأمل أيها الإخوة، بسبب عدم التأمل. ثم أيها الإخوة، من المشاهد العظيمة المؤثرة على النفوس أن ننظر إلى بيت الله عز وجل، هذا البيت الذي سماه الله بكة تبك أعناق الجبابرة، بكة التي تبكي عندها أعين الظالمين وأعين المحبين. فإذا كان الناس كلهم يتذللون عند البيت، عند بيت الله، أفلا يليق بي وبك أن نبكي في سجودنا لله عز وجل، وأن نتباكى عند قراءة كلام الله جل وعلا؟ وأن هذا البيت العظيم الذي كان المشركون يعظمونه، حتى قال عمر لو رأيت قاتل الخطاب ما خوفته، يقول. وكان الجاهليون قبل الإسلام أحدهم يرى قاتل أخيه في مكة فلا يتعرض له، يترصد له خارج الحرم وينتظر متى يخرج ليقتله، مثابة للناس وأمنا، مثابة للناس وأمنا. إذا كان المشركون على شركهم يعظمون البيت، فأين تعظيمنا نحن لشعائر الله عز وجل؟ اليوم ترى الناس يمدون أرجلهم إلى المصاحف وهم من أهل الصف الأول، فيتعجب المرء أين تعظيم شعائر الله في قلوبهم. اليوم نسمع المؤذن يؤذن ونحن نتكلم ولا كأن الأذان من شعائر الله، ولا يقطع أحدنا حديثه لأجل إجابة المؤذن، وما كأننا لا نعلم أن هذا من شعائر الله عز وجل. من الصور العظيمة المؤثرة على النفوس في الحج أيها الإخوة، وهذا أمر عظيم، أن ننظر إلى العبادات، فإنها أنواع مختلفة، بعضها لا تؤدى إلا في مكة، وهذا يدل على أن الأمر بيد الله عز وجل، يعظم ما شاء من الأزمنة وعظم ما شاء من الأمكنة، جعل الطواف بالبيت والوقوف بعرفات والمبيت في المشعر الحرام بمزدلفة والرمي في منى، وجعل مكة كلها منحر، لأن الأمر أمره والشرع شرعه والحكم حكمه والملك ملكه، ألا له الأمر والخلق، تبارك الله رب العالمين. فهذه تؤثر على النفوس، فلا نقول هذا حلال وهذا حرام إلا بنص شرعي منزل من الملك العلام تبارك وتعالى. كذلك أيها الإخوة، من المشاهد العظيمة المؤثرة على النفوس ما يراه الناظر من أدعية الحجاج، كم يدعون ويدعون، فنحن يجب علينا أن ندعو الله تبارك وتعالى، لا سيما في هذه الأيام الفاضلة، في هذه الأيام التي هي من أفضل أيام الدنيا، تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا كان يوم عرفة يجلس في مسجد البصرة يعرف بالناس ويأمرهم بالجلوس في المسجد عشية عرفة ويذكرهم بالله عز وجل، ما استطاعوا أن يحجوا لكن يجعلهم يتذكرون ويتعظون ويعتبرون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الذكر ليس خاصا بالحجاج، لأنه عليه الصلاة والسلام قال يوم عرفة ولم يقل يوم عرفات. أي نعم، الحاج ينبغي أن يكون في دعائه نصيب من هذا الذكر، لكن غير الحاج أيضا له أن يأتي بهذا الدعاء العظيم. كذلك أيها الإخوة، إن الناظر إلى الحج يتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدى إلى البيت، فلنزكي أنفسنا، ولتؤثر علينا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنهدي إلى البيت. تدرون كم كان يهدي؟ مرة أهدى إلى البيت 100 بدنة صلوات ربي وسلامه عليه. تعلمون أن القارن عليه شاة واحدة من حيث الفرض، شاة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، كان يمكنه أن يهدي شاة واحد، لكن جاء في حديث أبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وعلي وجابر وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح في حجه 100 بدنة تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ما تؤثر هذه على نفوسنا؟ أفيبخل أحدنا بالأضحية؟ أفيبخل أحدنا بالأضحية؟ وحسرتا على نفوس أحبت الدنيا إلى هذه الدرجة. بعض الناس مع الأسف الشديد إذا جاءه ضيف يكرمه بأجود ما يمكنه، بل إذا جاء عرس ابنه يضحي بالقعدان ويضحي بالحملان ويضحي ويضحي بأجود ما يجد رياء وسمعة عياذا بالله. إذا جاء العيد يشتري ما تيسر ولا يبحث عن الأجود. وكأننا لا نقرأ قول الله تعالى: فقربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. لماذا تقبل من أحدهما؟ لأنه عمد إلى أفضل ما عنده فقدمه. ولماذا لم يتقبل من الآخر؟ لأنه عمد إلى أسوأ ما عنده فقدم. فهذه المناظر تؤثر على النفوس جهودا وسخاء. أيها الإخوة، أرجع فأقول بما بدأت به الكلام: الحج مشاهد مفتوح مؤثر على النفوس، فلنكثر في هذه الأيام المباركات من النظر إلى هذه المشاهد المرئية، إلى هذه الآيات الكونية القدرية الشرعية الواقعية، فإنها تؤثر على النفوس تزكية وتربية. ولنتذاكر في آيات الحج وأحاديث الحج، فإنها مؤثرة على النفوس وإن لم نحج. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزكي نفوسنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. صلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.